إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الحديث كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، حديثنا اليوم عن كنز عظيم يغفل عنه الناس. هذا الكنز من كتاب الله تبارك وتعالى الذي بين أيدينا، سماه النبي صلى الله عليه وسلم كنزاً نزل عليه من تحت العرش، وهما الآيتان اللتان ختم بهما سورة البقرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان معه جبريل، فنظر إلى السماء فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط. ثم نزل منه ملك قال: هذا ملك نزل اليوم لم ينزل قط. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبشره فقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. خصوصية عظيمة، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أوتيته. بشارة عظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. في حديث الإمام أحمد أن الله سبحانه وتعالى كتب كتاباً قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي سنة، أنزل منه الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة، آيتان عظيمتان. ويقول في حديث الإمام مسلم صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه ماذا؟ هكذا جاء الحديث مطلقا. قال النووي: كفتاه عن قيام الليل. قال بعض العلماء: شوف، عمل يسير والأجر عظيم، تقرأ بالآيتين الأخيرتين من سورة البقرة تكفيك عن قيام الليل. وقال بعض أهل العلم: كفتاه شر الشياطين. وقال آخرون: كفتاه من كل شر وآفة. ما أسهل العمل وما أعظم الجوائز. وأيضا جاء في الحديث أن من قام في دار ثلاثة ليال لا يقربها شيطان. هاتان الآيتان العظيمتان سبقهما آية وهي سبب النزول. جاء في صحيح مسلم أنه لما نزل قوله تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. جاء الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جثوا على الركب وقالوا يا رسول الله حملنا من الصلاة والصيام والجهاد والصدقة ما نطيق، ولكن نزلت عليك اليوم آية لا نطيقها، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. حاسبنا الله عز وجل على ما في نفوسنا وما في صدورنا. فقال صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب قبلكم سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما قرأها القوم وذلت بها ألسنتهم، صحابة ما عندهم معارضة، ما هو مثل بعض المسلمين اليوم يعارض أحكام الله، يعارض القرآن، يعارض السنة. لا، الصحابة ما يقولون كما قالت اليهود سمعنا وعصينا، لأن الذي يسمع إما أن يسمع ويعرض، حال بعض المسلمين هداهم الله يسمع ولكنه يعرض، يعني لا يستجيب، وإما أن يسمع ويعاند، هذا أشر والعياذ بالله، وإما أن لا يسمع بالكلية، مستكبر ما أريد أن أسمع، يقول ما أريد أن أسمع منك شيء، أنا مستكبر والعياذ بالله، هذا أشر المنازل. أما هذه الأمة ماذا قال صحابة رسول الله؟ سمعنا وأطعنا، أعلنوا السمع، السمع طبعا بفهم، تسمع كلام الله وتفهم، ما هو تسمع وأنت لا تدري ماذا يقصد من الآية، ماذا يريد الله عز وجل منك. لا، السمع هنا بمعنى السمع مع الفهم، وأطعنا انقدنا واستجبنا. طيب لماذا قالوا غفرانك ربنا؟ ما دام هم قد جاءوا بالاستجابة والانقياد، قالوا لأن الإنسان مهما بلغ من العمل لا بد أن يقصر، لا بد أن ينسى، لا بد أن يخطئ، ولهذا قالوا غفرانك ربنا وإليك المصير، إليك المنتهى، إليك المآل، اعمل ما شئت، فإنك ملاقي ربك سبحانه وتعالى. فلما اقترأ القوم هذه الكلمات وذلت بها ألسنتهم نزل التخفيف من عند الله عز وجل، وأثنى الله على نبيه وعلى الصحابة الذين معه، فقال آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه. وكيف لا يؤمن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو تنزل عليه الآيات ويرى المعجزات؟ كيف لا يؤمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ والمؤمنون تابعوه على الإيمان. ما أعظم هذا الشرف، ما أعظم هذه المنزلة، أن الله عز وجل يقرن المؤمنين بنبيهم. آمن الرسول والمؤمنون، شرف لك والله أن تذكر في مقام مع النبي، مع خاتم النبيين والمرسلين. ومن كان مؤمنا به مستجيبا لدعوته فإنه يحشر في زمرته يوم القيامة، يوم القيامة مع النبي عليه الصلاة والسلام. فبعد ذلك قال الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ذكر الله عز وجل 4 أركان من أركان الإيمان. أولاً الأساس، الإيمان بالله. الإيمان بالله هو الأساس، هو الأصل الذي تبنى عليه جميع الأعمال وجميع الإيمان، أعمال الإيمان وأقوال الإيمان. والإيمان بالله الإيمان بوحدانيته، أنه لا إله إلا هو، لا معبود بحق في السماء والأرض إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فهو باطل. هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. وأن تؤمن بربوبيته، أنه الرب سبحانه وتعالى، الخالق الرازق المحيي المميت المتصرف المدبر لهذا الكون أجمع. ربنا عز وجل هو الرب سبحانه وتعالى، وما سواه مربوب، ما سواه مخلوق. سبحان ربنا الذي خلق كل شيء. ثم الإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وأفعاله الحكيمة التي نطق بها كتابه وتكلم بها رسوله. الله سبحانه وتعالى يعرفنا بنفسه: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. كلها أسماء حسنى لله عز وجل نطق بها القرآن. وإياك أن تسمي الله بما لم يسم به نفسه. أنت ما ترضى أن أحد يسميك بغير اسمك. لا تسمي الله إلا باسم ثبت في القرآن أو في السنة. لا تأتي باسم من عندك، ولا تؤلف اسما من فعل، لا تؤلف اسما من فعل مذكور ولو في القرآن. الله يحيي ويميت ليس من أسماء الله المحيي والمميت، ليس من أسماء الله، من أسماء الله الحي. أما المحيي والمميت ليس من أسماء الله، هي صفة لله سبحانه وتعالى. ثم الإيمان بملائكة الله، ذكرهم الله عز وجل بعده مباشرة لقربهم من الله سبحانه وتعالى، وهم خلق عظيم من خلق الله، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقد كلف الله عز وجل منهم بأعمال عظيمة: جبريل مكلف بالوحي، إسرافيل مكلف بالنفخ في الصور، ملك الموت مكلف بقبض الأرواح، وهكذا، وميكائيل بالأرزاق والأمطار. خلق عظيم، وإن كنا لا نراهم نحن نؤمن بهم ونصدق، وكتبه ورسله نؤمن بكل كتاب أنزله الله عز وجل، صحف إبراهيم، صحف موسى وتوراة موسى، إنجيل عيسى. ولكن يا أيها الإخوة، لم يبق منها شيء إلا وقد دخله التغيير والتحريف والتبديل بظلمة بني آدم وكفرتهم كما أخبرنا الله عز وجل. ونؤمن بجميع رسول أرسله الله عز وجل. لا تكون مؤمناً مسلماً حتى تؤمن بنوح وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان وشعيب وهود وصالح، وكل نبي ذكره الله وكل نبي لم يذكره الله، لا نفرق بين أحد من رسل. ما يجوز أنك تؤمن ببعض وتكفر ببعض، لأنك تكفر بهذا. الذي يفرق بين الرسل بالإيمان فهو كافر، أما الذي يفرق في المنزلة لا حرج. نقول إن أولي العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخمسة الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الجميع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا بهدي رسوله الكريم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله بامتثال ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر. ثم قال الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قاعدة عظيمة من قواعد الشرع لعلنا نشرحها في خطر. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، سواء في العمل أو حتى في الابتلاء والمصائب وغيرها. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإذا كلفك الله بشيء أعانك، أعطاك المعونة. لو إنسان يقول لك لا تشرب ماء 5 ساعات يمكن ما تستطيع، لكنك تصوم في رمضان 14 ساعة بإعانة من الله سبحانه وتعالى. وهكذا الشريعة سمحة مبنية على السماحة، من لم يستطع أن يصلي قائما يصلي جالسا، من لم يستطع أن يصوم فإنه يفطر ثم يقضي أو يطعم إذا استمر به العذر. وهكذا الشريعة مبنية على اليسر والسهولة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هذا هو التخفيف، أنك يا عبد الله لا يؤاخذك الله بحديث النفس، لا يؤاخذك الله بالخواطر والوساوس، إنما يؤاخذك الله بالقول وبالعمل. إن الله عفى لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تقل أو تعمل. ما دام أنه ما قال ولا عمل فإن الله عز وجل لا يؤاخذه. لكن احذر أن تضمر الشر وتنوي وتعزم على الشر، خطر. تخرج من بيتك تريد أن تسرق، تأتي إلى المكان وإذا المكان الباب مغلق، كتبت عليك سرقة لأنك قصدت، لأنك عزمت. صحيح أنه ما حصل الفعل، لكن العزيمة. احذر من هذا الأمر. ثم قال سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الإنسان ينسى، لا يؤاخذه الله. من شرب وهو صائم ناسيا لا حرج عليه، من نام عن الصلاة بغير عزم ولا قصد لا يؤاخذه الله. إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. أمة مساهلة لها أمورها. إنسان إذا أصابه نجاسة في ثوبه غسله، تدرون أن الأمم قبلنا كان إذا أصاب أحدهم البول قلبه بالمقراض. هذا التشديد، لكن أمة مساهل عليها أمرها، ثم قال: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، شيء لا نطيقه. اسأل الله عز وجل إذا جاءك هم، إذا جاءك مصاب، أن تسأل الله: ربنا لا تؤاخذنا، ثم تقول هذا الدعاء العظيم: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا نصيرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الكافرين. دعاء عظيم ختمت به سورة البقرة. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل النفاق والمنافقين والفساد والمفسدين. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك، وأنت رب العالمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، وردنا إليك ردا جميلا يا أرحم الراحمين. نعوذ بك اللهم من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد.